الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع من الإنذار بذكر ما في القرآن من آيات النار. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يخبر سبحانه وتعالى عن حال اليهود وغيرهم ممن أوتوا الكتاب فكتموه من أجل حظ من الدنيا قليل، وإن كانت الآية في شأن اليهود فهي عامة في كل من أوتي علما فكتمه من أجل الدنيا، وهذا حال كثير من أهل البدع والأحزاب والفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة قديما وحديثا. إن الذين يكتمون يخفون ما أنزل الله من الكتاب من التوراة في وصف محمد صلى الله عليه وسلم وغيره وهم اليهود، ويدخل فيه من قال اخفوه فلم يبلغوه وإذا سئلوا لم يبينوه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. خرجه أبو داود. وزد على ذلك إذا جاءت الشبهة جاءوا بما يزينها للناس فضلوا من ثلاثة أوجه: الأول كتم الحق، الثاني عدم بيان الحق، الثالث تحريف الحق. ويشترون يعاوضون به ثمنا قليلا من حطام الدنيا الفانية، إما منصب أو رئاسة أو مال. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. أولئك من تقدم ذكرهم ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي ما يتلقونه من الهدايا والهبات، وما يتلقونه من العطايا هو نار في بطونهم يوم القيامة، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. ولا يكلمهم الله يوم القيامة بسبب غضبه عليهم. وفي إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الفعلية الذاتية، من حيث أن الله عز وجل متكلم أزلا وأبدا ما تشاء وكيف شاء بحرف وصوت، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله عند قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. ولا يزكيهم ولا يطهرهم في الدنيا بالعمل الصالح وفي الآخرة من الذنوب، ولهم عذاب أليم شديد موجع. أولئك الذين يكتمون الحق ويشترون به ثمنا قليلا. الذين اشتروا اعتاضوا الضلالة الكفر والهلكة ومخالفة الحق والغنى بالهدى الإسلام والسنة والعلم والعمل والعذاب بأخذ السبل المفضية إليه بالمغفرة بتركهم سبلها، وهو ملازمة دين الله عز وجل. فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على عمل أهل النار، أي ما أدومهم عليه. ذلك العذاب الذي استحقوه من أكلهم النار، بأن بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق فكتموه وحرفوه. وإن الذين اختلفوا في الكتاب قيل اليهود وقيل الكفار، حيث قالوا في القرآن الباطل من القول لفي شقاق بعيد، خلاف وضلال بعيد. وكان اختلافهم في الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات وعرفوها، ولكنهم بغوا وتكبروا. والآية عامة في حق الكفار ومن شابههم من أهل البدع، سواء كانت البدع المكفرة أو المفسقة، بمعنى أن هذه من أسباب النار وبئس القرار. فعلى الجميع أن يتقوا النار بأقوالهم وأفعالهم وجميع شأنهم. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يعني في هذه الآية أن الناس ينقسمون إلى قسمين: أناس همهم الدنيا لا يسألون غيرها، وأناس شأنهم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فربما سألوا الله من الدنيا ما يستعينون به على طاعته، وكذلك استعاذوا من النار لعظيم شرها وشدة ضررها وعظيم خطرها، نسأل الله السلام والعافية. على المسلم أن يكون طائعا لله ملازما لمرضاته مبتعدا عما يؤدي إلى غضبه وعذابه، فلهذا قال: ومنهم من الناس وهم أهل الإيمان من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة نعمة ويدخل فيها العلم والعمل والطاعة وغير ذلك، وفي الآخرة حسن الجنة ويدخل فيها رؤية الله عز وجل، وقنا سلمنا عذاب النار. وفي حديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. وهذا دعوة غلط، لا تسأل الله عز وجل العقوبة، سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيع، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله له فشفاه. أخرجه مسلم: أولئك الذين سبق ذكرهم لهم نصيب حظ وثواب مما كسبوا مما عملوا، والله سريع الحساب حين يرجعون إليه فيوافيهم بأعمالهم في قدر نصف النهار. قال تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذا في حق من ينصح بطاعة الله عز وجل فيتمرد، وهذا واقع في كثير من أبناء الأمة. اتق الله ترك البدعة يأخذه العزة بالإثم، اتق الله في ترك المعصية يأخذه العزة بالإثم، وهكذا. نسأل الله عز وجل العافية. فعلى المسلم إذا نصح ووجه وأرشد أن يكون ملازما لطاعة الله، تائبا إلى الله، فرحا بمن دله وأرشده إلى الخير. وإذا قيل له لهذا المفسد اتق الله، راقب الله في فعلك، ونصح بعدم الإفساد وخوفه بذلك، أخذته حملته العزة الحمية والأنفة بالإثم بالذنب، وتمادى في ظلمه وبغيه، بل ربما غضب إذا قيل له اتق الله وراقب الله، فحسبه كافيه عذاب جهنم يوم القيامة ولبئس المهاد، أي بئس الفراش الذي يتوسده هذا المجرم. ففي الآية سبب من أسباب عذاب النار وهو عدم قبول النصح، وفيها أن من عذاب النار أنه يتمهد لهم نار يكونون عليها تحرقهم من أسفلهم، كما يغشاهم الحفة من فوقهم تحرقهم من فوقهم. قال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذه الآية أن الردة من أسباب عذاب النار، وأنهم يخلدون فيها وبئس القرار. ولهذا قال الله: الفتنة الشرك بالله عز وجل أكبر أعظم من القتل ومن غيره من البلايا، فكونكم تعترضون على فرض القتال ما أنتم فيه من عبادة الأصنام أكبر من القتال في الشهر الحرام في الشهر والبلد الحرام، ولا يزالون الكفار يقاتلونكم، أي وعداوتهم ظاهرة للمسلمين، يقاتلونهم ويؤذونهم حتى إلى أن يردوكم يفتنوكم وتقع منكم الردة عن دينكم إن استطاعوا. ومن هذا ينبغي للمسلم أن يثبت على دينه، فإن الكفار يحرصون كل الحرص على زحزحة المسلمين عن دينهم بأنواع الشبه والأذى. والردة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. والعجب أن تجد أن بعض الفرق التي تدعي تحكيم الإسلام كالأخوان المسلمين ينكر كثير منهم حكم الردة، والله المستعان من غربة الدين والجهل بأحكامه. ومن يرتدد يكفر منكم عن دينه الإسلام بعد أن دخله فيمت يوافيه الأجل وهو كافر ولم يتب من ردته، فأولئك حبطت ذهبت أعمالهم في الدنيا والآخرة فلا قيمة لها البتة، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بينما من وقعت منه الردة ثم تاب إلى الله عز وجل فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلهذا كان القول الصحيح من أقوال أهل السنة أن من وقعت منه الردة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإسلام بقي له اسم الصحبة. قال الحافظ بن حجر الصحابي: من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الصحيح. وأولئك الذين ارتدوا وماتوا عليها أصحاب النار هم فيها خالدون مؤبدون. وفي العقيدة الطحاوية والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ولا تنكحوا تزوجوا المشركين الكافرين حتى يؤمنوا يسلموا وإن كثرت أموالهم وحسن حسبهم ونسبهم ولعبد مولى مملوك مؤمن تزوجونه خير لكم في دينكم ودنياكم من الزواج من مشرك كافر ولو أعجبكم ماله وحسبه لأن كثيرا من الناس نظرتهم إلى الدنيا. فعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال. خرجه النسائي. أولئك الكفار والمشركين يدعون إلى النار بأعمالهم الشركية وأفعالهم الكفرية والله يدعو إلى الجنة أبما فرض عليكم من أمور الإيمان والإسلام فكلها دعوة إلى الجنة عرضها السماوات والأرض ويدعوكم إلى المغفرة بإذنه ليتجاوز عنكم إن رجعتم إليه ولزمتم شرعه ويبين يوضح آياته الشرعية للناس لعلهم يتذكرون يتعظون وينزجرون. وقد ذهب بعض من لا يحسن كالترابي وأصحاب حزب التحرير إلى جواز تزويج الكتابي من المسلمة قياسا على تزويج المسلم من الكتابية. وهذا قياس فاسد لأمور: الأول أن الكتابية إذا تزوجها المسلم يرجى أن تسلم لأن القوام للرجل. الثاني إذا بقيت على شركها فإن أبناءها لأبيهم المسلم. أما المسلمة إذا تزوجت الكافر وكانت القوام للرجل فيوشك أن يحرفها عن دينها. الشاهد من الآية أن الله يدعو إلى الجنة والكفار ومخالطة الكفار سبب للنار والعياذ بالله. قال الله تعالى: الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي يتولى الذين آمنوا ينصرهم ويعينهم ويحفظهم ومن لوازم الولاية المحبة فيحبهم ويعادي من عاداهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه وما ترددت عن شيء أنا فاعل ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. خرجه البخاري. وتنال الولاية بفعل الواجبات والاستكثار من المستحبات للحديث السابق. وقد أحسن من قال: بالصبر واليقين تنال الولاية في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم. ومن نصره وتوفيقه لهم يخرجهم من الظلمات الشرك والمعاصي والبدع إلى النور الإيمان والتوحيد والسنة. وقد قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما لهم من نور. والذين كفروا أعرضوا عن طاعة الله عز وجل وجحدوا ربوبيته وأشركوا في ألوهيته واستكبروا عن الانقياد لأمره وشرعه أولياؤهم يتولاهم الطاغوت الشيطان ومن إليهم ممن يصرفونهم الشياطين ومن إليهم ممن يصرفونهم عن عبادة الله كالأصنام والسحرة والمشعوذين والكهان والعرافين. وحالهم معهم أنهم يخرجونهم من النور من الفطرة الصحيحة والطريقة القويمة إلى الظلمات الشرك والإلحاد. وقد قال الله عز وجل في بيان حال المشركين: أولئك الكفار أصحاب النار هم فيها خالدون كما قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وأنت ترى كم تتكرر هم فيها خالدون، وكم تتكرر أصحاب النار، لبيان أن الصحبة ملازمة لهم منذ دخولهم النار وإلى الأبد الآباد، بل منذ وضعهم في القبور، وإذا بهم يأتيهم من حميمها وسمومها وشرها، فيستمرون على ذلك أبد الآباد، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد أن ذكر الله عز وجل ما يتعلق بالإنفاق في سبيله، حذر من الربا وهو ما يجر إليه من الويلات الدنيوية والأخروية. أما الدنيوية فعن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، أخرجه ابن ماجه. ومنها أنه يستحق اللعن، فعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء، أخرجه مسلم. وتعاطيه من أسباب عذاب القبر، كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قال: قلت لهما: من هذا؟ ما هذان؟ فإنه آكل الربا، أخرجه البخاري. وأما في الآخرة فأخبر الله عز وجل أنه يبعث كالمصروع الممسوس الذي لا يستطيع القيام لتسلط الشيطان عليه، فهو من أشأم أنواع المعاصي ومن الكبائر العظيمة، وقد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. وذلك أن الربا من أكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل ظلم عظيم، كما قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة، لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبط ويصرعه الشيطان من المس الجنون، فيقومون من قبورهم حيارى سكارى مضطربين. وفي هذا دليل على مسألة المس والصرع التي ينكرها العقلانيون، ذلك العقاب الذي نزل بهم بأنهم قالوا تلبيسا: إنما البيع الذي أحله الله عز وجل مثل الربا، وهذا كذب وحيلة، ولا سواء، فإن البيع مباح ومشروع، وأما الربا فمحرم وممنوع، وأحل الله البيع فالبيع عن تراض وحرم ما وأحل الله البيع فالبيع عن تراض وحرم منع الربا ونهى عن التعامل به، فمن جاءه بلغه ممن كان يتعاطى الربا موعظة ذكر وزجر من ربه فانتهى عن الربا فله ما سلف قبل النهي والعلم. والمعنى: إن كان المتعامل بالربا لا يعلم حرمة الربا قبل تعامله فإن تاب له ما كان في قبل العلم ولا يلزمه التخلص منه، أما إن كان يعلم الحرمة فمن توبته رد المظالم إلى أهلها والتخلص من الربا، وأمره في التجاوز والعفو إلى الله إن علم صدقه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رجل: يا رسول الله، أنا أخذ بما عملنا في الجاهلية. قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. متفق عليه. ومن عاد إلى التعامل بالربا أكلا ومعاوضة بعد علمه فأولئك أصحاب النار. وهذا دليل على أنها كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، هم فيها خالدون. هذا في حق المستحل، فإنه يكفر أو أن الآية خرجت مخرج الوعيد. وأما المسلم فمآله إلى الجنة حتى وإن كان من أصحاب الربا، أو غير ذلك من المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. انتهينا مما يتعلق من آيات النار المذكورة في سورة البقرة، وكانت عبارة عن 13 آية. هذا فيما جاء فيه التصريح بذكر النار أو الجحيم أو جهنم. وأما ما تقدم من قوله العذاب الأليم والعذاب الشديد ونحو ذلك، فقد تركنا التعريج عليه لما للاختصار. ويعني انظر كم تكرر ذكر النار في سورة البقرة تخويفا للناس، ذكرت في باب الشرك حتى يتقي الناس الشرك، وذكرت في باب البدع، وذكرت في باب المعاصي، وذكرت في أبواب المعاملات، وفي أبواب العبادات، وفي أبواب كثيرة ذكر شأن النار، حتى يبقى المسلم وجلا خائفا من هذه المصيبة التي لا أشد منها.